اللهم صل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في مناقشة الوجه الثالث الذي أفاده صاحب الجواهر كوجه للقول بعدم وجوب الدخول في الولاية، ولو توقف على ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصل الكلام إلى المناقشة الرابعة. المناقشة الرابعة هي بأن لازم هذا الجمع الذي أفاده صاحب الجواهر وهو التخيير استعمال كل من الأمر والنهي في معنيين، فالأمر يستعمل تارة في الوجوب وتارة أخرى في الإباحة، والنهي يستعمل تارة في الحرمة وتارة في الإباحة، وهذا إما غير معقول لاستحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، حيث إن حقيقة استعمال اللفظ في معناه هو إفناؤه في معناه، وأن ينظر إليه نظرة فانية مندكة في معناه، ويمتنع إفناء الواحد مرتين، أو بأنه لا أقل أن ذلك غير عرفي، فحتى لو قلنا بإمكان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معناه كما بنى على ذلك بعض الأعلام كالسيد السيستاني، إلا أنه ليس عرفيا. والوجه في لزوم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في المقام هو بأنه بعدما فرضنا بأن النسبة بين الدليل الدال على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الدليل الدال على الحرمة، حرمة الولاية، هي العموم من وجه، فنقول بأن لازم ذلك هو أن في مادة الافتراق التي لا يوجد فيها تعارض كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير الولاية لا يوجد تعارض، فهنا لازم ذلك أن يكون أن تكون صيغة الأمر استعملت في الوجوب، ولتكن منكم أمة استعملت في الوجوب، وكذلك ما دل على حرمة الولاية يدل على الحرمة في غير مورد المعارضة، مورد الافتراق، كالولاية لغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الولاية لأجل الظلم والمعاصي، ففي مورد الافتراق يلزم أن تكون صيغة الأمر وصيغة النهي في الدليلين استعملت في المعنى الذي وضعت له، المعنى الحقيقي، وهو صيغة الأمر في الوجوب، صيغة النهي في الحرمة، وأما في مورد الاجتماع والالتقاء الذي يقع فيه التعارض فنؤول صيغة الأمر فنحملها على الإباحة، وصيغة النهي عن الدخول في الولاية نحملها على الإباحة أيضا، كما هو نتيجة جمعك يا صاحب الجواهر قلت مقتضى الجمع التخيير. إذن فيلزم من خلال هذا الجمع المذكور استعمال صيغة الأمر في معنيين، تارة في الوجوب أخرى في الإباحة، وصيغة النهي في معنيين، تارة في الحرمة تارة في الإباحة، فكل منهما في مورد الافتراء استعمل في المعنى الحقيقي الذي وضع له، وكل منهما في مورد الاجتماع والمعارضة استعمل في المعنى المجازي الذي لم يوضع له، فيلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، المعنى الحقيقي المعنى المجازي في وقت واحد، وهذا محال على رأي بعض الأصوليين، أو أنه ليس عرفيا على الرأي الآخر. لذلك لا يمكننا أن نأخذ بمختارك يا صاحب الجواهر، هذه المناقشة الرابعة. المناقشة الخامسة التي أفادها المصنف هي أنه في الحقيقة توجد لدينا طوائف ثلاث في المقام. الطائفة الأولى ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الطائفة الثانية ما دل على حرمة الدخول في الولاية، وعندنا طائفة ثالثة وهي الطائفة الدالة على استحباب الدخول في الولاية كرواية محمد بن إسماعيل وكرواية علي بن يقطين التي اعتبرها صاحب الجواهر شاهدة جمع. فعندنا طوائف ثلاث، وبناء على ذلك نقول إن الطائفة الثالثة وهي الدالة على الاستحباب تخصص الطائفة الثانية الدالة على حرمة الولاية، حيث إن الطائفة الثانية تقول الولاية من قبل السلطان الجائر حرام مطلقا، تأتي الطائفة الثالثة وتقول إلا إذا كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالطائفة الثالثة خصصت الطائفة الثانية أو قيدتها بعبارة أصح، فإذا قيدتها تنقلب النسبة من كون النسبة بين الدليلين الطائفة الأولى والثانية عموم وخصوص من وجه إلى أنها صارت عموم وخصوص مطلق. وبناء على ذلك بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي الطائفة الأولى، وما دل على حرمة الولاية التي هي الطائفة الثانية، حيث إن صاحب الجوار كان يقول النسبة عموم من وجه، فنقول لا، بعد تخصيص أو تقييد الطائفة الثانية وهي الدالة على حرمة الولاية بالثالثة الدالة على استحباب الولاية إذا كانت لأمر بمعروف ونهي عن المنكر، تنقلب النسبة بين الطائفتين الأولى والثانية من كونها عموم وخصوص من وجه إلى أن تصبح عموم وخصوص مطلق، وإذا صارت النسبة عموم وخصوص مطلق انحل تعارض، وبالتالي تكون النتيجة هي ماذا؟ هي تقديم ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مبني على مسألة انقلاب النسبة التي تبحث في بحث التعارض. معلوم معلوم بالكفاية يعني في الرشاد.
لا المطلوب المطلوب.
جزاكم الله جيد جدا، واضح الكلام. إذن لا معنى لأن نقول إن المعارضة على نحو العموم من وجه، بل تنقلب إلى عموم وخصوص مطلق، حيث إن الطائفة الثالثة قيدت أو خصصت الطائفة الثانية. وإذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق يمكن الجمع العرفي وتقديم ما دل على الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح هذا المناقشة الخامسة. المناقشة السادسة يا مولاي هي أنه بعدما قلناه بأن الطائفة الثالثة تخفف أو تقيد ما دل على الحرمان، فلا تصل النوبة بعد إذن لملاحظة النسبة بين ما دل على الوجوب وما دل على الحرمان. انتهى خلاص، قيدناها أدلة حرمة الولاية، قلنا أنها لا تشمل فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ينبغي أن تلحظ النسبة بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي الطائفة الأولى، وبين ما دل على استحباب الولاية التي هي الطائفة الثالثة. أما الطائفة الثانية فبعدما خصصناها أو قيدناها بما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تصل النوبة للنظر إليها والنسبة بينها وبين أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ينبغي أن تنصب الملاحظة للنسبة بين الطائفة الأولى والثالثة. وحيث إن الطائفة الثالثة لا تعارض الطائفة الأولى من قريب أو بعيد، لأن ما دل على استحباب الولاية الذي هو الطائفة الثالثة يدل على استحباب الولاية في نفسها أولا وبالذات، ومن دون ملاحظة الطوارئ والعوارض العارضة لها من قبيل أنه يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها، فإذن أو أنها صارت مقدمة للواجب. لا، إنما ما دل على استحباب الولاية يدل على الاستحباب في ذاته ونفسه لأجل مصالح العباد، فلا يمنع بالتالي ذلك من أن تكون هذه الولاية واجبة بالعنوان الثانوي إذا كان ذلك لأجل أنها مقدمة للواجب، حيث إن مقدمة الواجب واجب. إذن فلا تنافي بين ما دل على الوجوب بالعنوان الثانوي وما دل على الاستحباب بالعنوان الأول، وهذا له نظائر في الفقه كثيرة ووفيرة. من قبيل ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل، يدل على استحباب صلاة الليل بالعنوان الأول، لكن لا مانع أن تجب صلاة الليل من باب النذر، من باب العهد، من باب اليمين. ولا نقول يقع تعارض بين أدلة الوفاء بالنذر أو أدلة الوفاء بالعهد أو أدلة الوفاء باليمين والدليل الأول الدال على استحباب صلاة الليل. لا، أن نقول هذا في ذاته وهذا بالعنوان الثانوي. والنتيجة هي أنه نقول الذي ينبغي هو أن تلاحظ النسبة بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الطائفة الأولى وما دل على استحباب الولاية الذي هو الطائفة الثالثة، ولا تعارض بينهما. وبناء على هذا الأساس لا تكون الطائفة الثالثة شاهد جام بعد، خلاص انتهينا. لأنه إذا قلنا الطائفة الثانية أساساً الدالة على الحرمة لا تعارض أنها مخصصة، لا حرمة للولاية إذا كان لأمر بمعروف أو لمراعاة مصالح العباد من الأصل يرتفع موضوعها، إذن لا تصلح الطائفة الثالثة أن تكون شاهدة جمع، لأن شاهد الجمع فرض وجود معارضة بين طائفتين، والحال أننا بعدما قيدنا أو خصصنا الطائفة الثانية لم تصل النوبة لمسألة شاهد الجمع. إذن هذه مناقشات ست على كلام صاحب الجواهر. واتضح لديك بما لا مزيد عليه أن ما أفيد من هذا الوقت للقول بعدم الوجوب ليس تاما. طبق العبارة. قال وفيه المناقشة الأولى ما ذكرها، المناقشة الأولى ما ذكرها من السيد الخوي أن نبهناك إليها وأرشدناك عليها. المناقشة الآن الأولى من المصنف وهي الثانية بحسب الترتيب، أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف، لاحظ، والرجوع إلى الأصول لا التخير، يعني مقتضى القاعدة الأولية، هذا على مبنى المصنف، التوقف والرجوع إلى الأصول، يعني الأصول الشرعية أو العقلية كما قرر في محله في بحث التعارض. ومقتضى الأصول ما هو؟ لو كنا والأصل الشرعي الإباحة، إباحة الولاية ليست حراما بعد التوقف بينما دل على الوجوب ودل على الحرمة، ووجوب الأمر بالمعروف باستقلال العقل، يعني الأصل العقلي هو الوجوب كما ثبت في بابه. هنا ملاحظة ما كنا نرغب أن نشير إليها وقت مناقشات المصنف لأنها ستربك البحث ولا أريدك أن تتشوش، وهو أننا نقول للمصنف نسلم أن مختارك، نحن لا ما بعد نحقق المسألة، فنحن تعليقية المسألة، نسلم أن مبناك ومبنى المشهور التوقف والرجوع للأصول، لكن هذا متى؟ إذا كان هناك أصل موافق لأحد الدليلين المتعارضين، كما لو دل دليل على وجوب غسل الجمعة ودليل على استحباب غسل الجمعة، فهنا في أصل يوافق أحد الدليلين وهو الاستحباب، يوافقه أصل البراءة. أما في المقام دليل يدل على الوجوب الأمر بالمعروف، دليل يدل على الحرمة حرمة الولاية، فأين الأصل الموافق لأحدهما؟ تنبه، لا يوجد أصل موافق لأحدهما، لأن أصالة الإباحة لا تدل على الوجوب. نعم بالنسبة للأصل العقلي لو سلمنا الأصل العقلي يعني وجوب الأمر بالمعروف عقلان وهو أنه حسن، هذا لو سلمنا به، أما أصل الإباحة، الإباحة التي ذكرها هذه لا توافق لا الوجوب ولا الحرمة. نعم لو كنا والأصل العقلي بناء على التسليم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا، وإن كان في ذلك محل مناقشة وأشرنا لذلك سابقا، فنقول نعم الأصل العقلي هو الموافق لأحد الدليلين لا الأصل الشرعي، تتبصر. خب ما في فرق، هو ذكر الآن أصالة الإباحة أيضا، خب احنا نشكل على اللي ما ذكر بعد على طريقة الإعلام الآن، هو ما خلى صاحب الجوار بكل شيء ناقشه بكل صغيرة وكبيرة، نحن نقول لا مقصود. طب لماذا يذكر أولا؟ هذا طبعا على فرض التسليم، ولذلك نحن قلنا أولا من قال أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عقلي، حل كلام بينهم، وأشرنا في ذلك في بحث سابق في أنه هل يجب دفع المنكر عقلا في بحث الإعانة على الحرام، فلاحظ هناك على كل. ثم مع أنه يمكن أن يقال بأنه ما في دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا في المقام، يعني مع وجود المعارض، لأن ما دل على حرمة الولاية هذا صالح لأن يكون مانع من الحكم العقلي، لأن الحكم العقلي معلق، فهذا في ذاته صالح لأن يكون مانعا، هذا في حد ذاته صالح لأن يكون مانعا ولو كان له معارض. على كل حال كما ذكر ذلك في مقدمة الواجب، قالوا مقدمة الواجب ليست واجبة ما دام هناك معارض، فلاحظ. ثم على تقدير الحكم بالتخيير، لو قلنا بالتخيير سلمنا مع ما أفاده صاحب الجوار من التخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري، يعني الأخذ بأحد الدليلين فخذ بأحدهما
أو بأيهما أخذت كان من باب التسليم كان صوابا، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك لا التخيير الواقعي، يعني أن الحكم الواقعي هو التخيير من نتيجة الجمع. قل هذا حكم الله الواقعي هو أساسا التوسعة والتخيير، يعني حكم موسع أن المكلف مخير يدخل في الولاية أو لا. لا كيف عرفنا الآن ما قال بالتخيير المقتضي للجواز رفعا لقيد المانع من الترك من أدلة الوجوب وقيد المانع من الفعل، يعني كان ما أساسا ناظر لأخبار التخيير، ناظر للتخيير الناتج عن الجمع العرفي بين الدليلين.
يعني ما ممكن أنه نحمل كلام على التخيير الظاهر أيضا صاحب الجواز أنه الجمع يقتضي الأخذ الأحاديث
كان أتى بعبارة جزلة بينة قد مخير يأخذ بأحد الدليلين هكذا، أما يأتي بعبارة ظاهرة التخيير الواقعي رفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة.
من ناحية أن كل دليل يطلع لتقييد الآخر إنه يتخير ما أخذ بأحد.
على كل حال المصنف جاب كلا الاحتمالين، المصنف ذكر الاحتمال هذا والاحتمال ذاك. قال لا مولاي إذا قصدت التخيير الظاهري فالأصل ليس التخيير، التوقف. هذه المناقشة السابقة، يعني ما خلنا مجال من يمين أمسكه، من شمال أمسكه، من بين يديه، من خلفه، من فوقه، من تحته، من كل الجهات. قال لا بأنه إذا كان مقصودك التخيير يعني الظاهري فالأصل عند التعارض على نحو العموم من وجه توقف، هذه المناقشة الأولى. إن كان مقصودك تخيير واقعي فلا معنى لذلك، بل الأصل هو التخيير الظاهري، كلاهما شرعي. ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لاحظ لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقان، ما يمكن، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع فعلا، بالنسبة لمادة الاجتماع هذا الذي نجمع فنحمل على الإباحة، وهذه نتيجة استعمال اللفظ في أكثر من معنى لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية في معنيين، في المعنى الحقيقي الإلزام، في المعنى المجازي الإباحة، كما نبأناك ووضحنا لك. مناقشة الرابعة الآن. قال ثم دليل الاستحباب أخاص لا محالة من أدلة التحريم فتخصص به، تنقلب النسبة، تنقلب النسبة بعد من كانت عموم من وجه إلى عموم وخصوص مطلق، ينحل التعارض، فلا ينظر أساسا بعد ذلك، خلاص انتهى، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، بل لابد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه، يعني دليل الاستحباب، وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. ومن المعلوم، هذه المناقشة الأخرى الأخيرة، ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدم لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، يعني مقتضى أدلة الوجوب، ويجعل شاهد جمع أساسا لا معنى، انتهى التعارض حال، بعد ماذا نقول عندنا تعارض بين الأولى والثانية والثالثة شاهد جمع، انتهى، لأن الثانية لا تصبح لمعارضة الأولى، لأن دليل الاستحباب يدل على استحباب الشيء في نفسه، مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه مع قطع النظر عن العوارض الطوارئ الملازمات العرضية كفيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب إطاعته، كالإمام المعصوم مثلا لو قال لعلي بن يقطز يا علي ادخل في ولاية هارون، بعد هنا يجب طاعة المعصوم، وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فالولاية لعلي بن يقين كانت مستحبة بالعنوان الأولي، لكن لما أمره الكاظم عليه السلام صارت واجبة بعنوان آخر أو منذورا وشبهه، يعني العهد واليمين. واضح الكلام؟ جيد جدا. النقطة السابعة، السابعة والأخيرة، وهي توجيه المصنف لكلمات الأعلام القائلين بالاستحباب. يفيد المصنف بأنه اتضح لديك بما لا مجال فيه للتشكيك والريب بأن الولاية إذا كانت مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون واجبة، وجميع الوجوه التي ذكرت لتوجيه عدم الوجوب كالوجه الأول الذي أفاده صاحب المسالك، والوجه الثاني الذي أفاده صاحب كفاية الأحكام، والوجه الثالث الذي أفاده صاحب الجواهر، كلها محل تأمل ومناقشة. فمن هنا نقول لا يناسب الأعاظم كالطوسي وكابن إدريس وكالمحقق الحلي وغيرهم من الأعلام أن يفتوا بالاستحباب، بل لابد أن يفتوا بوجوب الدخول في الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هنا لابد أن نوجه هذا الاستحباب الصادر في كلماتهم، نقول هم أساسا يبنون على الوجوب قطعا جزما، ولو كشف الغطاء لاتضح لنا ذلك. فمن هنا نوجه كلمات الأعلام فنقول الذين قالوا بجواز الدخول في الولاية عبروا بالجواز، فمقصودهم بالجواز ليس الجواز بالمعنى الأخر، كلا، بل مقصودهم بالجواز الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب. فلا توهمك العبارة أن تقرأ في كلمات الأعلام وفتاواهم يقولون بجواز الدخول في الولاية للأمر بالمعروف، بل مقصودهم بالجواز الجواز بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة، والجواز بالمعنى الأعم يناسب أيضا الوجوب، فتوافقوا معنى الأعلام إذن. وأما بالنسبة لمن صرح بالاستحباب وعبر بالاستحباب فنقول إما أن مقصوده بالاستحباب يعني الاستحباب العيني، وإن كان هناك وجوب كفائي، نعم، فمقصودهم بالاستحباب الاستحباب العيني للدخول في الولاية على هذا الشخص، وإن كانت الولاية واجبة وجوبا كفائية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. فمن عبر كالطوسي وابن إدريس والمحقق بالاستحباب في الدخول بالولاية مقصودهم يستحب عينا على كل مكلف بعينه، وليس مقصودهم هو عدم الوجوب مطلقا، لا، يسلمون بالوجوب الكفائي وبالاستحباب العيني على كل فرد فرد بخصوصه، وهذا مذكور في بحث الوجوب الكفائي حيث لا يتنافى الوجوب الكفائي مع الاستحباب العيني، ونحن كلامنا في الوجوب الوجوب الكفائي وليس الوجوب العيني على كل فرد فرد، إنما مقصودنا بوجوب الدخول في الولاية الوجوب الكفائي، وهؤلاء الأعلام لم ينفوا ذلك بل عبروا بالاستحباب، فنقول لعل مقصودهم بالاستحباب الاستحباب العيني الذي ينسجم ويتلائم مع الوجوب الكفائي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، من قام به من المكلفين سقط الإثم عن الباقي، وإن كان يستحب عينا علي وعليك وعلى زيد وبكر وهلما جرى. واضح الكلام؟ وهذا نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أن تولي القضاء يعتبر من الواجبات، اتفاقية ومع ذلك عبروا بهذا التعبير. إذن فمقصودهم من الاستحباب الاستحباب العيني، الاستحباب العيني نعم واضح، الاستحباب الكفائي. هذا توجيه. توجيه آخر لفتواهم بالاستحباب هو أنه يمكن أن يقال بأنه لا يوجد منكر إلا منتفي ولا معروف إلا متحصن، فمن هنا قالوا تستحب الولاية لأجل مراعاة المصالح، يعني المعروف موجود، المنكر منتفي أو ممكن يتحقق منكر وينتفي معروف لكن في مدة طويلة، يعني لم يتحقق الآن، يعني في المستقبل الذي لا نعلم قريبا بعيدا، فمن هنا نعم نسلم. إذا كان المنكر لم يتحقق بعده، لم يتحقق المنكر الآن بالفعل من السلطان الجائر، لا يلزم، لا يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ ما تحقق منكر بعد حتى تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، فلعل هذا مقصودهم من الاستحباب، أن الشيء أساسا لم يتحقق بعده وليس قريب التحقق حتى نقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعله بعيد التحقق 50 سنة 60 سنة الله أعلم، واضح أو مشكوك. ومن هنا نقول صالحنا بيننا وبين الأعلام من الطوسي وبن إدريس والمحقق، والصلح خير، والصلح خير، فلماذا نتزاحم مع الأعلام؟ فلنتصالح أهلا بالوفاق، جمعية الوفاق، طبق العبارة. كيف؟
لأن بين الوجوه باعتبار أنه المنجر
أنه
ليس متحقق،
أنه
ما
يتحقق
لاحقا.
نعم نعم، يعني ممكن أن يقال بالاستحباب لمراعاة مصالح العباد وغير ذلك. على كل حق يقول المصنف طبق العبارة الآن، طبق العبارة مولاي، قال فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز، هذا من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى العام الذي يشمل الوجوب، وأما من عبر بالاستحباب كالطوسي وابن إدريس والمحقق الذين نقلنا كلماتهم فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنه واجب كفائي، أو يقال هذا الوجه الثاني إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك أساس، ما في معروف متروك، لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما. نعم يعني نعلم بحسب العادة الآن ما في منكر، لكن نعلم بأنه قد يتحقق منكر لاحقا، لكن متى؟ بعد سنة 50 سنة 60 سنة، الله أعلم نموت قبل ذلك، الله العالم بعد، وما تدري نفس ماذا تكسب بعد، وما تدري نفس بأي أرض وكيف كان، تم ذلك ما تم ذلك، فلا يهمنا نوجه منه. نحن حاولنا يعني نرنم نلمم كلمات الإعلام لكننا نحن مع الحق والحق حق، وكيف كان تمت التوجيهات أو قلت هذه تمحلات ليس التوجيهات، بعد كلامهم صريح بالاستحباب تقول لا استحباب عيني، يقولون بالجواز تقول لا الجواز بالمعنى العام، واضح جواز بالمعنى الآخر، واضح استحباب كفائي. إن قلت هكذا أنت وشأنك، أنت حر في حياتك. وكيف كان فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية، ما في شك في ذلك، نحن مع الدليل أبناء الدليل أينما مال نميل، إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الأمر بالمعروف والنهي عن الثاني. هل الآن اقتنعتم يا موالي الأعزاء بأنه يجب الدخول في الولاية إذا ابتليت في مستقبل الأيام؟ ما تدري ماذا هيأ لك القدر في مستقبل الأيام، ما تعلم. أنت الآن مسكين مستكين، لكن غدا قد تكون ليس مسكينا ولا مستكينا، لا تعلم بالظروف، قد تدخل في الوزارة، تدخل في الولاية وتنسانا. ها يا مولانا، وتنسى هذه الأيام. معلوم الله العالم كم من إنسان كذات الله، تغيرت الأمور الموازين والمعايير. فهل الآن أنت ستدخل في الولاية اقتنعت بأدلة المصنف أنه مقدمة الواجب واجب؟ هذا ما ذكر، فقط ذكرنا مقدمة دليلة، أربع مقدمات فيما سبق، أن الأمر بالمعروف واجب، إذن مقدمة الواجب واجب، وذكر الموانع أو الوجوه الدالة على عدم الوجوب وردها. فهل اقتنعت أو أنك مضطرب متردد حتى نقنعك أكثر الآن؟ بما أنكم مترددون فنقنعكم الآن. الحمد لله. إذا أنت لا بأس. يعني رئيس دولة، رئيس دولة، هذا بعد قطعا قطعا إنه لا يجوز إلا من كان فقيها عنده نظار، مجتهد فقيه هو الذي يتصدى لهذه الأمور. نعم، أو يكون مأذونا من قبل الفقيه مثل ما هو موجود الآن هنا. وأما من لم يكن فقيها لا يجوز له التصدي للأمر والنهي والولاية أبدا، هذا للفقهاء. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وحجة الله عليهم، هذا للمعصوم، مقام المعصوم الحكم. فالمعصوم جعله للفقهاء في زمن الغيبة، الفقهاء هم الذين يتصدون لذلك. قالوا لا، نحن لا نريد أن ندخل في هذه لأن تضرب العمامة بعد ذلك، يخدش فيها، فلنجعل غيرنا، أو لسنا مشغولين عن هذه الأمور الآن، نحن مشغولون عنها، فينوبون من يريدون ويتصدى. وأما يدخل شخص في هذا من دون إذن من الفقيه لا يجوز له، لا يجوز له ذلك. نعم، بالنسبة للولاية من قبل السلطان جار دلت الرواية على الجواز.
هل هذه
المسألة
الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
كما هي صارية بالنسبة إلى الولاية، هل
تفنهم أيضا إلى السلطة؟ ها، من باب الأمر بالمعروف يعني. إذا وصلنا إلى هذا المقدار والحد، نعم يعني يدخل، لكن بالنسبة للأمر والنهي وغير ذلك في الأمور التي ترجع تحتاج إلى الإذن من الفقيه يرجع فيها هذا السلطان إلى الفقيه ويأخذ إذنا منه. في بعض الأمور منوطة بالفقيه فلا بد من الرجوع إلى إذن الفقيه فيها. نعم، بالنسبة لما كان من أمر بمعروف ونهي عن منكر فقط، أما الولاية على الأيتام، أما الولاية على القصة، أما التصرف في الأوقاف وغير ذلك من الأمور، لا، هذا بالفقيه فيرجع فيها إلى الإذن من الفقيه.
وليش ما خصصها عن أيضا الولاية عن بالنسبة إلى الفقيه؟
كيف الولاية؟
حتى كما أنه يقول أن الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في الولاية، ليش ما يقول أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخصوص بالفقيه؟
لا، بعد أدلة مطلقة، مطلقة أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما قالت الفقيه، لا، مطلقة الأدلة، مطلقة، مطلقة.
الولاية هم تشمل يعني نحن أمام من هذه الجوانب.
لا، هذا نعم تشمل ولاية الأساس للفقيه بعد الفقيه لعموم المؤمنين، صحيح، لكن مع وجود الفقيه هو القدر المتيقن المأذون، كما بحثوا ذلك في بحث ولاية الفقيه، وأشار لذلك الشيخ الأعظم في بحث البيع، يبحث حول ولاية الفقيه بعد مفصل مسهب 10 أدلة يذكرها على ثبوت ولاية الفقيه، ويخرج بهذه النتيجة أن القدر المتيقن المأذون شرعا بالتصرف في هذه الأمور هو الفقيه، من باب القدر المتيقن. جيد جدا، ونحن نضيف إليكم دليلا لتقتنعوا أكثر، وهو ما أشار له سيدنا الخوئي قدس سره وتبعا للمحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، كما أشار السيد أخوي في صفحة 672 يقول لا ينبغي الشك والري في وجوب الدخول في الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 672. والوجه في ذلك يقول ببيان منا لا هذا التأكيد يعني تتمة الكلام حتى نؤكد كلام المصنف يقول والنتيجة والنتيجة والإنصار وفي نهاية المطاف أنه ما ذهب إليه المصنف من وجوب الولاية إذا كانت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محله كما أفاد المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب وكذلك السيد الخوئي في المصباح مصباح الفقاهة. والوجه في ذلك هو أن ما دل على على استحباب الولاية كرواية علي بن يقطين المعتبرة سندا ودلالة ورواية مثلا محمد بن إسماعيل بن بزير وغيرها من الروايات التي قلنا تدل على رجحان الولاية نقول هذه الأدلة الدالة على استحباب الولاية إذا دلت على استحباب أو على جواز لا أقل على الجواز لنقول إذا دلت على جواز الدخول في الولاية لمراعاة مصالح العباد دلت من باب أولى على الجواز على الجواز لا نريد أن نقول على الوجوب حتى تقول كيف الآن هذا الجواز تفهم لي الوجوب دلت من باب أولى على الجواز إذا كان ذلك لأجل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن فليس حراما هذا أولا ثانيا إذا كان ذلك جائز إذا ثبتنا الجواز نقول ثبت في محل مقدمة الواجب واجب إذن هذه الأدلة الدالة على الاستحباب تدل بالأولوية كما يقول السيد الخوي بالفحوى على أفضل الجواز في ما لو كان ذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتدل على الجواز إذن ليس حراما المهم أننا نريد أن ننفي الحرمة فإذا قلنا يجوز فنقول مقدمة الواجب واجب فيكون ذلك واجبا وليس فقط جائزا تم الكلام في هذا المسوغ الأول للدخول في الولاية وهو الأمر وهو قلنا تارة يكون المسوغ مستحبا مصالح العباد مصالح العباد يعني هذا في حد ذاته مستحب أما إذا كان لأجل أمر بمعروف ونهي عن المنكر يكون واجبا والمصنف قال هناك نحو من الولاية مكروه إذا كان للأمرين مصالح العباد والمصالح الشخصية وهذا قلنا الدليل الدال على الكراهة ضعيف سبق وهناك قسم من الولاية قال مباحة وظاهرها إباحة الولاية لكنه ما ذكره في التقسيم فالتفت لذلك حيث قسمها إلى مستحبة وجائزة ومكروهة وأما المباحة التي ذكرها سابقا ما أشار إلى دليل يدل على الإباحة فالتفت وقلنا نسلم بقسمين الاستحباب والوجوب أما الكراهة دليله فيه وأما الإباحة فما وجدنا دليلا عليه وأن ذكر المصنف لكن لم يذكر دليلا المسوق الثاني الآن إن شاء الله غير واضح الحمد لله المسوق الثاني للدخول في الولاية الإكراه الإكراه وهنا نشير إلى نقطتين النقطة الأولى وهي ما هي الشروط المعتبرة للدخول في الولاية الإكراهية يعني إذا كان المكلف مكرها عليها يفيد المصنف أن هناك شرطين للدخول في الولاية الإكراهية الشرط الأول التوعد الموجب للوقوع في الضرر سواء ضرر بدني ضرر مالي ضرر علي ضرر على المتعلقات بي بالمكلف يعني سواء كان الضرر على نفس المكلف أو من يتعلق به كأولاده ك أقربائه كأصدقائه المقربين منه مثلا، بحيث يرجع الضرر عليه. إذن هذا الشرط الأول، الضرر المعتد به مثلا في المال أو البدن على النفس أو على من يتعلق بها. الشرط الثاني الذي أشار له المصنف هو عدم القدرة على تحمل الضرر، أن يكون تحمل الضرر فيه مشقة، إذا لم يكن مقدورا عليه فهنا تكون الولاية سائغة. أما لو كان الضرر يسير، قال أخذ منك 1000 تومان بحيث لا تؤثر عليه، فلا تسوغ له حينئذ الولاية. أو لو قال له مثلا أضربك صفعة واحدة فيتحمل هذه الصفعة خيرا من جلد يوميا 100 جلدة. فإذا كان ضربا يسيرا أو إذا كان مالا ليس معتدا به فلا يسوغ بالتالي له الدخول في الولاية. قال الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا، هذا الشرط الأول، بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به بهذا الغير، يعني الولد أو الأب أو الأم أو الزوجة أو الصديق إضرارا به، يرجع على نفس المكلف. الشرط الثاني ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما، هذا الذي ذكره ذكرنا سابقا، قال كالأب والولد وإلى آخر. النقطة الثانية الأدلة على الجواز تأتي والحمد لله رب العالمين.